فمن الاشتغال بالزرع ما يحذر، ومن الاشتغال بالزرع ما لا بد للناس منه. ووضح ذلك بقوله او مجاوزة الحد الذي امر به. فالزرع سبب من اسباب المعايش، فهو مأمور به الجملة لا بد، لكن الإقبال عليه وجعله الهم الأكبر من أكثر الناس أمر له عواقبه، فهو أمر ينبغي للأمة الحذر منه. والذي أظهر إن الزرع مثل يعني في تنبيه على غيره من الأسباب، إذا كان الزرع وهو من أفضل طرق الكسب وهو من همهم الناس يتعلق، لأن الزرع سبب لتحصيل الغذاء، فكذلك الإقبال على أمور الدنيا، على شؤون الدنيا وأسبابها، يعني كل مثل ما حدث أخيرا المصانع الصناعة، يعني الصناعة صارت تشكل وتأخذ حيزا واسعا من عمل الناس وإقبال الناس. فهذه وسائل الأصل أنها يعني ينبغي أن يتعاطاها الناس على أنها سبب لإقامة المصالح، مصالح الحياة، مصالح الدين والدنيا. أما أن تكون هي الغاية فهذا هو الخطر، تكون هي الغاية، الغاية لتحصيل المزيد من المكاسب والأرباح، ولتحصيل وتوفير اللذات. إذا صارت الأرباح والمكاسب والمطاعم والمشارب وأسبابها هي الغاية، وهذه الأسباب هي الهم الأكبر، صرفت فيها سائر الأوقات، فهذا له خطر أو أثره على الأمة. والأثر في الجامع هو الذل، أن تكون الأمة ذليلة أمام عدوها، لا تنهض بجهاد، بل تخلد إلى الدعاء، إلى اللذة، إلى الشهوات. في الحقيقة يصور هذا تماما الحديث الذي عند أبي داود كما ذكر الحافظ، حديث ابن عمر رضي الله عنه: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. تراجعوه من ترك الجهاد تعطيل لفريضة، فريضة يقوم عليها عز الإسلام والمسلمين. ويشير إلى هذا المعنى بالضبط الحديث، حديث أبي أمامة المذكور، لما رأى أبو أمامة في بيت رأى سكة آلة الحرب، مثل ما تقول آلاف الحرف العادية. مثل المسحات، محراث، آلات الحرف. تقول سكة ولا سكة؟
سكة، سكة بكسر المهملة.
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل هذه بيتا إلا دخله الذل. هذا بظاهره يعني لو أخذ على ظاهره، لكن لابد من فهم الكلام على وجه. فكان معنى أن الزرع يصاحبه الذل، لأن الآلة هذه ليست هي المقصود، المقصود ما يقصد منها لا تدخل هذه بيتا إلا دخله الذل. ولعل المراد إن الزرع مظنة، الزرع والحرث والضيعة، ضيعة الفلاحة، فلاحة يصير فيها لها توابع، زرع وحرث وكذا، لها شغل كثير، وفي تربية مواشي وفيها أشياء. فالزرع مظنة الفتور والإخلال الدنيا. وقد كان الأنصار رضي الله عنهم أصحاب حروث زارع المدينة، ولم ينهوا عن ذلك. ولما جاء الله لهم بالإسلام نهضوا وجاهدوا ولم تمنعهم هذه يعني أمور حياتهم، حروثهم، مزارعهم، لم تمنعهم من القيام بما أوجب الله عليهم من الجهاد، لكنها لكن الضيعة والزروع والزراعة مدعاة للإخلال وتأخر، إلا إذا حصل ما يقاوم هذا، ما يقاومه من صدق الإيمان وعلو الهمة والزهد في الدنيا. ولهذا غزوة تبوك لما وقعت في وقت ركون النفوس إلى الراحة والمتعة، يقول كعب أنها كانت في وقت قد طاب فيه الظلال وأينعت فيه الثمار، كانت غزوة تبوك يعني صعبة على النفوس، لأن الأوقات تختلف، في وقت حر. ولهذا قال من قال من المنافقين لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لو قرأت يا شيخ التعليق الحافظ على هذا الشيء لا أعرف شيء،
قوله سكة
بس
الحديدة التي تحرك
من الأرض من الأول
ما قال على أول شيء
ترجمة ما جاب لها أبدا،
كلها على خلاف الرواة.
الترجمة مهمة،
لأنه قال في المجاوزة الحد، قال المراد بالحد ما شرع أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا،
هذا واضح.
والباقي كله عن
وما يحذر. قوله وما يحذر
ما جاء
ترجمة عظيمة مهمة لها شأنها. وكانوا قطعا انه كانوا يشير الى الحديث
الذي قبله،
لا الحديث اللي إذا ابن عمر إذا رأيتم بالزرع وتركتم. أقول كأنه ترجمة فيها لفتة قوية. نعم شو
قوله إلا أدخله الله الذل.
نعم وش قال السكة؟
السكة قال الحديدة التي تحرق بها الأرض
بس
بس
كله من المصحات والأشياء آلة حرف أنواع تلوعت آلات بسيطة والآن آلات الحرث هذه الآليات الكبيرة الهائلة. قال هو الذي الآن قد وقع فيه الناس وهو الإقبال على الدنيا وعلى التنافس عليها بشتى الطرق، تجار في تجارات وأصحاب المصانع وأصحاب كذا وأصحاب الحروف ما يبعز. نعم
قوله إلا أدخله الله الذل في رواية الكشمي هني إلا دخله الذل، وفي رواية أبي نعيم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة. والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة، وكان العمل في الأراضي أولا. والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض،
ما يلزمهم من حقوق الأرض
التي تطالبهم بها الولاة. وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة، فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك.
أول كلام الرسول هذا قبل أول قبل الفتوح على في المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يكرهون
تعاطي ذلك. قال ابن التين هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات، لأن المشاهد الآن أن أكثر الظلم إنما هو على أهل الحرب. وقد أشار البخاري بالترجمة وذلك بأحد أمرين، إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك، ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه. والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه، أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادا. ويمكن الحمل على عمومه، فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له، ولا سيما إذا كان المطالب من الأولى. وعن الداودي هذا لمن يقرب من العدو، فإنه إذا اشتغل بالحرب لا يشتغل بالفروسية فيستأسد عليه العدو، فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بما يحتاجون إليه.
أقول قرب موضوع الجهاد كل هذا الكلام يعني تلمس، ما فيه شيء يعني حديث فيه إجمال. وما ذكره من أمر حقوق الولاة عليهم وظلمهم، هذا ظلم الولاة يقع على أصحاب الحرب وغيرهم، حتى أصحاب التجارات يقع عليهم ما يقع من الظلم. ولا زيد بن حارث لم يشر إلى موضوع الرضا بالزرع. نعم بعد ترجمة.
قال: باب اقتناء الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
سفيان بن زهير.
سفيان بن أبي زهير
بن أبي نعم.
رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قراط. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد.
انتهى. من اقتنى كلبا لا يغني
عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قراط.
هذه الحديث ظاهرة الدلالة على تحريم اقتناء الكلاب إلا لهذه الأمور المذكورة. وهي اقتناءه للصيد به. والله تعالى قد أشار إلى هذا بقول: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله سنقوم ما لو حل له قلوا حل لكم الطيبات وما علمتم من الجرائد مكلبين تعلمونهن مما علمكم. أو لحراسة الغنم كما هو متبع ومعروف قديما وحديثا الكلب يتخذ الحراسة. لأنها من طبيعة حراستها من اللصوص ومن الذئاب أيضا إن الكلب ينبه بصوته ونباحه إذا رأى غريبا فإنه يستشري به فينبه أهله وينفر المريب اللص. وكذلك من طبيعته ان الذئب ينفر منه يخافه سبحان الله. فلذلك كان الكلب مما يتخذ الحراسة الغنم. لأن الغنم حيوانات ضعيفة سهلة يعني سهلة الأخذ اللص يجرؤ عليها أكثر. والذئب كذلك لا تقاوم. والأمر الثالث حراسة الزرع. حراسة الزرع من اللصوص ولعله كذلك من الماشية التي يمكن أن ترتع في الزرع تفسده. هذه ثلاثة مستثناة، إلا كلب صيد أو ماشية. والرواية مجموع الروايات تفيد الأمور الثلاثة. من الرواة من يذكر حالتين، ومنهم من يذكر ثلاث. المقصود في هذا تحذير ظاهر من اقتناء الكلب إلا لهذه الخصال الثلاث. وهل يقاس عليها غيرها؟ الذي يظهر لي أنه يمكن أن يقاس عليها سواها. كان عند الإنسان بيت كبير ويخشى من تسلق اللصوص مثل الآن هذه الفلل الكبيرة. يظهر انها تحتاج فيها الى حراسه، ويكون ذكر هذه الاحاديث نقول ذكر هذه الثلاثه نقول انها خرجت مخرج الغالب والواقع، لان العله فيها ظاهر. فالمنهي عنه اقتناؤه لا لفائده من هذا النوع، مثل ما يفعل الكفرة يقتلون الكلاب يتمتعون بها أو يتمتعون يعني بمخالطتها أو ملاعبتها له من الله لا تغني شيئا. هذا هو الذي ففي مسألتين من المسائل الثلاث واضح ان الغرض من اقتنائه هو الحراسة، حراسة الزرع وحراسة الغنم. هذا هو الذي اقول فيه ايضا. واذا احتاج الى حراسة يعني شيء اخر فلا مانع منه، لأن المعنى واحد. الرخصة من أجل الحاجة إلى الانتفاع به في الحراسة، الانتفاع بالكلب في الحراسة، فيلحق بالزرع والماشية ما أشبه مما يحتاج إلى حراسته والله أعلم. هل أشار الحافظ إلى موضوع القياس؟
هنا أحسن عمل
هنا
قال والأصح عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدرب.
لحفظ
الدرب.
الدرب
نعم، إلحاق للمنصوص بما في معناه
درب.
كما أشار إليه ابن عبد البر. واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله هو كلب العقور. الموضوع ذاك انتهى. من يتكلم في العقور؟
العقور هذا أمر ظاهر، يعني أقول إشارة سريعة خفيفة.
اتخاذه في البيوت أولا ما يترف عليه إشكال دخول الملائكة.
الذي يظهر إن كل ما كان مأذون فيه فإنه لا يمنع من خير، كل شيء مأذون فيه أو الإنسان معذور فيه المسلم لا يدخل عليه، لأن الكلب حديث الملائكة لا تدخل البيت في كلب ولا صورة، المقصود ما لا رخصة فيه، ما لا رخصة فيه من الصور المعلقة، لكن الصور الممتهنة تمنع. الصور الممتهنة في البسط الوسائل ما تمنع لأنه ما أذون فيها، لكن المعلقة هي المنكر. وكذلك الكلب. الله المستعان. نعم.
الصور إذا كانت في كتب، كانت الكتب مغلقة،
الحكم يدور مع علته، هل هي مأذون فيها؟ أول نحقق حكم اقتناء الكتب المصورة، كتب فيها صور ما حكم؟ إذا كان الظاهر هو المنع قلنا إن الظاهر هو أنها تمنع من دخول الملائكة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. الصورة موجودة أو ليست موجودة في البيت؟ موجودة، يعني ما هو من شرط الصورة أن تكون مكشوفة، هذا هو اللي يعني. إذا قلنا إن الصور اللي في الكتب إنها يعني مما يرخص فيه للحاجة مثلا تأويل، قلنا إنها لا تمنع من دخول الملائكة لأن اقتلاعها أصبع مباح، واقتناع الملائكة إنما هو من الأمر المكروه أو المحرم شرعا. نعم.
كتب الدراسة
شو تقول؟
كتب الدراسة.
أيوة كتب الدراسة حكمها هو الأصل في التصوير التحريم، هذا هو الأصل في التصوير واستعمال الصور، هذا هو الأصل فيه. والواقع لا يغير من حكم الشرع شيئا. يعني يمكن إذا قيل إن الناس إن هذه الكتب ناس من في يعني نقول مضطرون إليها ضرورة ولا يتأتى ولا يمكن طمس هذه الصور، ما يعني يمكن، أصبحت من الصور التي في جيوبكم، الصور التي في العملة في النقود، هذه مما يعذر فيه الإنسان، لا يترتب عليها محذور ولا يأثم الإنسان بحملها ولا بوجودها في البيت ولا تمنع من دخول الملائكة. نعم والله. شنو بعد الشيخ؟
على باب استعمال البقال للحراثة.
الله المستعان. حسبك. نعم. ايش تقول؟ ايش فيه؟ مثل ايش؟ الفهود؟ اقول مثل الفهود؟ الفهود من الكلاب، كلاب الصيد. ها وش الثاني؟ ما عرفت يقول الحراسة؟ للحراسة. أوه. الكلاب أنواع، على شيء قالوا السلقة، هذا معروف نوع من الكلاب. نعم.
الآن أحسن الله عملك في نوع من الكلاب مدرب يستخدمونه في كشف الحشيش والهروين
البوليسية يعني
البوليسية
لا هذا قياس آخر. وأنا عندي إن الأمر يعني قابل أقول يعني قابل للقياس. عندي إن الأمر فيه سعة لأن هذا الكشف قد يقال إنه من نوع الحراسة أو أمره يعني أهم. يظن أن استعماله لهذا الغرض عندي أنه جائز. لأن قد نقول أن العلة هي يعني المنفع الانتفاع النفع. النفع الذي له أهمية وله شأن الحراسة منفعة عظيمة مهمة والصيد كذلك. ومثل هذه الحالة الجديدة الحديثة. نعم.
قال صاحب قواعد الأصول ومعاقد الفصول: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير.
لا
فالقول حجة قاطعة
إلى ذكر أن الأدلة أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالأدلة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه كما سيأتي. تقدم ذكر الكتاب وهو القرآن وتنوع ألفاظه وآخر ما قيل أن منه المحكم والمتشابه. بقي في الحقيقة في الكلام على المحكم بقي التنبيه على أن الإحكام والتشابه الذي يضاف للقرآن هو نوع عام وخاص. إحكام عام وتشابه عام وإحكام خاص وتشابه خاص. والكلام المتقدم إنما هو في الإحكام الخاص والتشابه الخاص. والمراد بالإحكام الخاص هو ما يختص ببعضه منه آيات منه آيات محكمات. هذا الإحكام هل هو في هل هو ثابت لجميع الآيات؟ لا، لأن الله قال منه بعض آياته محكمات وبعضها متشابهات وأخرى متشابهات. إذن هذا إحكام خاص يعني يخص بعض الآيات وتشابه خاص يخص بعض الآيات. نقول بعضها محكم وبعضها متشابه. وهناك إحكام عام وهو المذكور بقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. فأخبر أن آيات القرآن كلها محكمة. وتشابه عام وهو المذكور في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فوصف الكتاب كله بالتشابه. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في القاعدة الخامسة من التدمولية: فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. وذكر خلاصة يعني القول إن الإحكام الذي يعمه هو بمعنى الإتقان، فالقرآن كله محكم بمعنى متقن، وإتقانه إتقانه هو الصدق في أخباره والعدل في أحكامه. فأحكامه هي غاية في الصدق، وأحكامه غاية في العدل والحكمة. فأخباره مشتملة على التمييز والفصل بين الحق والباطل، الصدق والكذب، وأحكامه فيها كذلك التمييز بين النافع والضار، والهدى والضلال، والغي والرشد. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأما التشابه الذي يعمه فهو كونه متناسبا، يصدق بعضه بعضا، ويشهد بعضه لبعض، ويعضد بعضه بعضا، ليس فيه اختلاف ولا تناقض. فالتشابه الذي يعمه هو ضد الاختلاف الذي المنفي عنه في قوله سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو الاختلاف المنسوب للكفار في قوله: إنكم لفي قول مختلف. فالتشابه الذي يعم القرآن أو الذي وصفه القرآن هو كونه كلام متناسب، صدق بعضه بعضا، لا يكذب بعضه بعضا. فإذا أمر بأمر لم ينه عنه، بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته. إذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه. إذا لم يكن هناك نص، هذا معنى كلام الشيخ. فالقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، وكله متشابه بمعنى التناسب والتوافق. أما الإحكام الذي يخص بعضه فهو قد تقدم القول فيه، والله أعلم. يقول المؤلف: انتقل إلى السنة. السنة هي الأصل الثاني من أصول الدين، من أصول الاستدلال. السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. السنة في اللغة معروف هي الطريقة، سنة والسنن هو الطريق. سنة الله التي قد خلق من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والمراد بالسنة هنا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو اسم لكل ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير. قول أخبار، كلام، خبر أو طلب. أقواله عليه الصلاة والسلام إما أخبار عن أمور الغيب، عن مكان ويكون، أو عن ربه سبحانه وتعالى، أو إنشاء وطلب أمر ونهي وإذن وإباحة. أفعاله تشمل أفعاله العبادية ما فعله على وجه التعبد، أفعاله العادية. ولهذا نقل الصحابة ونقل أهل العلم عنهم يعني سيرة الرسول وأقواله، أقواله وأفعاله، كان يقول يفعل كذا وكذا. فنقلوا لنا صفة الصلاة وصفة الحج وفي أموره العادية، هيئته في مشيه وفي جلوسه وفي أكله وفي نومه. ودليل وجوب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كثير في القرآن، فأمر الله باتباعه وبطاعته والأسوة به وبقبول ما جاء به والانتهاء عما نهى عنه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال العلماء وأفعاله نوع أفعال وقعت على وجه التشريع، ففعله يدل على الاستحباب في العبادات، أفعاله التعبدية يدل على التشريع على الاستحباب. أقل ما يدل عليه الفعل هو الاستحباب، قد يدل على الوجوب. وأما أفعاله العادية ما فعله من العادات فيدل على الجواز والإباحة. وهكذا التقرير، تقريره للأعمال العبادية يدل على الاستحباب، وإقراره الأمور العادية يدل على الإباحة والجواز. ويدخل في مسمى السنة بمعنى أوسع ما نقل من صفته عليه الصلاة والسلام الخلقية، كن كذا وكذا، كن أبيض مشرب حمراء، وكن ربعة لا طويل ولا قصير، وما أشبه ذلك من صفاته الخلقية صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله.